الإيثار. إن الرحمة هي نار لا تنطفئ أبدا في قلب أي مسلم، والرحمة هي أقيم وأثمن جوهر إنسانيتنا في هذا العالم، لأنها تجعلنا نستقيم بطريق القلب للوصول إلى الحق عز وجل. والمؤمن الرحيم هو كريم ومتواضع وأهل للخدمة، وفي ذات الوقت هو طبيب قلبي يقوم بتطعيم الأرواح بالنظام والحياة. مر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أثناء سياحة له على حائط نخيل، وكان القائم على أمر هذا الحائط عبدا أسود، وقد أحضر العبد 3 أرغفة ليأكلها، وأثناء ذلك جاء كلب فألقى له العبد 1 من الأرغفة 3 فأكله الكلب، فرمى له الآخر فأكله، ثم رمى له 3 فأكله أيضا. وعندئذ دار هذا الحوار بين عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وذلك العبد الأسود، فسأله جعفر: ما أجرك كل يوم؟ فأجابه العبد: هذه 3 أرغفة التي رأيتها. فسأله جعفر: ولماذا أعطيتها كلها للكلب؟ فأجابه العبد: لا يوجد كلب هنا في هذه النواحي، وهذا الكلب جاء من بعيد، فلم يرض قلبي أن أتركه جائعا. فسأله جعفر: حسنا، وماذا ستأكل اليوم؟ فأجابه العبد: سأصبر، فقد حولت حقي اليوم إلى هذا المخلوق الجائع من مخلوقات الله عز وجل. فقال له جعفر: سبحان الله، يقولون عني إني كريم للغاية، ولكن هذا العبد هو أكرم مني. وعقب ذلك اشترى جعفر هذا العبد والحائط من صاحبهما وأعتقه لوجه الله ووهب له الحائط. وهكذا، فإن الإسلام الذي ربى أشخاصا رحماء ذوي إحساس عميق بالشفقة قد فرض الزكاة ليؤمن المحبة ويزيل الخصومة والحسد بين الفقير والغني في النظام الاجتماعي، وقد حث الإسلام على الإنفاق الذي كان ضرورة وجدانية، وذلك من أجل تحقيق مستوى أخوة أكثر علوا، ولكي يجعل كل مؤمن صاحب قلب غني ويرتفع به إلى القمة في الإيثار، لأن الغاية الحقيقية للدين بعد تصديق وحدانية الله عز وجل هي تحقيق السكينة للمجتمع عن طريق تربية وتنشئة الإنسان الجميل، الإنسان الرحيم، الإنسان عميق الإحساس. وهذا النضج هو أن تستطيع أن تقتسم ليس شعور الشفقة والرحمة التي تظهر في القلب فقط، بل أن تقتسم ذات الإمكانات كأجمل مظهر من مظاهره، حتى نستطيع أن نصل إلى فضيلة ومستوى يفوق هذا، بأن نستغني عن النعيم الذي في أيدينا رغم حاجتنا إليه، وأن ننفقه هو الآخر رغم تلك الحاجة. وهذا ما نسميه بالإيثار. فالرحمة نار لا تنطفئ أبدا في قلب أي مسلم، والرحمة هي أقيم وأثمن جوهر إنسانيتنا في هذا العالم، لأنها تجعلنا نستقيم بطريق القلب للوصول إلى الحق عز وجل. والمؤمن الرحيم كريم ومتواضع وأهل للخدمة، وفي ذات الوقت هو طبيب قلبي يقوم بتطعيم الأرواح بالنظام والحياة. مرة أخرى، فإن المؤمن الرحيم هو في الحقيقة منبع الأمل والإيمان، الذي يعرف أن يؤدي خدمته في كل مكان بالحب والشفقة، وهو يوجد في الصف الأمامي لكل سعي يهب السكينة للأرواح، وهو مرة أخرى يأخذ مكانه بجوار كل شدة ومصيبة وأزمة بقوله وحاله وكتابته، وهو يقف بجانب المتألم والمضطرب واليائس ومن لا ناصر له، لأن أول ثمار الإيمان لدى أي مؤمن هي الرحمة والمرحمة. فأخلاق الإنسانية تكتمل بالقرآن، وأول صفة إلهية تطالعنا عندما نفتح المصحف الشريف هي صفة الرحمن الرحيم. فربنا عز وجل قد وصف ذاته العلية بأنه أرحم الراحمين، وأمر عباده أن يتخلقوا بأخلاقه، وعلى ذلك يجب على كل قلب مؤمن أن يكون مملوءا بمحبة الحق عز وجل، ويجب عليه أن يشمل كل مخلوقات الرب تعالى بالشفقة والرحمة، ونتيجة محبة الرب تعالى هي التوجه إلى مخلوقاته بالمحبة والرحمة. فمن يحب أن يرى تضحيته تجاه المحبوب على أنها واجب وحب، فالإنفاق على مخلوقات الله تعالى يعد محبة لله تعالى. وفي الحقيقة كم هي كثيرة أنواع الإنفاق والصدقة التي هي اسم عام على العطاء في سبيل الله. أما ذروة تلك الأنواع فهو الإيثار كما علمنا، وهو فضيلة أن تفضل حاجات غيرك على حاجات نفسك، وكل مؤمن ناضج هو مظهر في أعلى نقطة لمساعدة غيره. وحب الخير لغيره الذي هو عمل وجداني، فمثلا سئل محمد حكيم الترمذي قدس سره ذات مرة: ما العطاء؟ فكان جوابه: العطاء هو أن تجد الراحة والسكينة مع فرحة الآخرين، والدخول إلى رحاب الإيثار النوراني هو عمل القلوب الرقيقة والأرواح اللطيفة فقط. وهذه الحال قد قدمت في أجمل صورة وأروعها في حياة الأنبياء وأهل الله. وبالقطع ليس إنفاق كل شخص يمكن أن يصعد به إلى القمة أو يوصله إلى النجوم العالية، ولكن أن نخطو أصغر خطوة في شأن الإيثار تجعلنا نقترب بأي قدر إلى تلك الآفاق، أو نحصل على قدر ضئيل مما وصلوا إليه، سيكون ذلك بالنسبة لنا عملا أبديا خالدا لا يمكن أن نصرف أنظارنا عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاوين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومثال آخر أيضا: إن السيد محمود سامي قدس سره أحد أولياء وأحباء الحق، رغم أنه درس الحقوق والقانون إلا أنه لم يشتغل بتلك المهنة خشية وخوفا من أن يجير على حق أحد العباد، وفضل أن يتولى الحسابات في إحدى المؤسسات التجارية في تحت قلعة في إسطنبول. وكان السيد سامي يعبر بالباخرة إلى حي قركوي للذهاب إلى العمل، وبدلا من أن يركب الحافلة من قركوي حتى تحت قلعة كان يذهب سيرا على الأقدام لينفق نقود الحافلة على المحتاجين. وكانت أخلاق الكبار وأحوالهم العالية هذه أجمل نموذج لنا. وفي الحقيقة يجب أن يسعى كل فرد ليأخذ قدرا على قدر استطاعته من هذه الأخلاق العالية، حتى بالتضحيات الصغيرة التي سيقدمها من راحته الشخصية ومن زينة المنازل ومن المصروفات اليومية. والإيثار أيضا هو ذروة الكرم، لأن الكرم أن يعطي من يستحق من فضل ماله، أما الإيثار فهو إعطاء شيء أنت تحتاج إليه، والمكافأة المعنوية للإيثار تكون على قدر تضحية العبد. فالله تعالى قد مدح الأنصار الكرام رضي الله عنهم لأنهم حولوا أماكنهم للمهاجرين المكيين، وفضلوا حاجات المكيين على حاجاتهم الشخصية. وقد نزل قرآن في هذا الشأن يقول فيه عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد عبرت أحوال سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها عن حقيقة الإيثار أجمل تعبير. فقد ذكر ابن عباس أن قول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد نزل في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم، فقد نذر علي رضي الله عنه نذرا وهو أنه سيصوم 3 أيام لو شفاه الله تعالى، فلما برأ صنع خبزا من الشعير وكان عنده ما يكفيه 3 أيام فقط، فلما صنع ثلثه في اليوم الأول وجاء وقت الإفطار طرق الباب مسكين جائع فأعطوه الطعام وأفطروا على الماء، ولما جاء اليوم الثاني صنع ثلثه فلما جاء وقت الإفطار طرق الباب يتيم جائع يطلب الطعام فأعطوه ما معهم وأفطروا على الماء، ولما جاء اليوم الثالث صنعوا ثلث الشعير الأخير، ولما جاء وقت الإفطار طرق الباب أسير جائع يطلب الطعام فأعطوه ما معهم من الطعام. ولوحة أخرى للإيثار من عصر النبوة الكريم، حيث يحكي أبو عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير فيقول: كنت في الأسرى يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا. وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان بن أمية أحد كبار المشركين ولم يكن قد أسلم بعد، قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية، جعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاء ورعاء فأدام إليه النظر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه فقال: أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟ قال: نعم. قال: هو لك وما فيه. فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأسلم مكانه. فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا؟ فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. والإيثار في الحقيقة هو أعظم أنواع الكرم، ويجب أن نفكر في أن كثيرا من المعاندين في الكفر قد تحولوا إلى الإنصاف، وانقلب كثير من الأعداء إلى أولياء دخلوا في الإسلام، وزادت محبة الكثير من المؤمنين لإخوانهم المؤمنين بسبب كرم كهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والعباد الصالحين. ولم يتوانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلبية أي أمر طلب منه، وذات مرة أصاب 90,000 درهم فوضعها على حصير أمامه وظل ينفق منها على المحتاجين حتى فنيت تماما. البر، إنما يعبر عنه بالبر في القرآن الكريم هو فضيلة من فضائل الإنفاق على من تحب، وهو إنفاق في درجة عالية مثل الإيثار تماما. ومما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان نموذجا مثاليا في سائر الفضائل الأخلاقية كانت شخصيته تبلغ الذروة التي لا يطاولها أحد في هذا الأمر وهو البر. وهذه القصة أيضا التي نذكرها هي أجمل مثال على فضيلة الإنفاق والإيثار، فقد اجتمع الصحابة ذات يوم في المسجد النبوي الشريف يستمعون إلى كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم النورانية، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو تلك الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكان الصحابة يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في وجد عميق يستشعرون المعاني العميقة في تلك الآية الكريمة التي لمست شغاف قلوبهم وأحسوا أن تلك دعوة نبوية للإنفاق في سبيل الله تعالى يجب عليهم المسارعة إلى تلبيتها والاستجابة لها، فنهض صحابي فجأة والنور الإلهي يفيض على وجهه، وكان هذا الصحابي هو أبو طلحة رضي الله عنه. وكان لأبي طلحة هذا بستان قريب من المسجد النبوي فيه 600 نخلة، وكان يحب هذا البستان كثيرا. فجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. وهكذا فإن وجود مثل هذه الأخلاق الحميدة في الأرواح وتأصلها في أبي طلحة وأمثاله من الصحابة الكرام لا يجعلنا نستغرب كيف تكون جيل لم تعرفه الإنسانية مثل جيل الصحابة، وعصر لم يعرفه الزمن على وجه الأرض مثل عصر السعادة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على الإنفاق حتى لمن لا يملك شيئا، فمثلا كان يدعو أبا ذر رضي الله عنه للإنفاق ويحثه على البذل، وكان أبو ذر من أفقر الصحابة، فكان يقول له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالمؤمن يجب أن يكون منيرا كالقمر في الليلة الظلماء، حساسا رقيقا، محبا للغير، كريما رحيما شغوفا، جياشا بالحماسة للإنفاق. وفي عصرنا الحاضر فإن الحاجة شديدة للإنفاق والإيثار على قدر الاستطاعة. ويجب ألا ننسى أنه كان من الممكن أن نكون مكان هؤلاء البشر المحتاجين المضطرين، ولهذا السبب فإن إنفاقنا وإيثارنا للمرضى والضعفاء والمبتلين الجائعين والبؤساء هو دين شكر نؤديه لربنا عز وجل. لذا يلزم علينا أن نقتسم النعم التي في أيدينا مع المحتاجين، لأن القلوب التي أسعدناها وأدخلنا عليها السرور ستكون هي قوتنا المعنوية في الدنيا ومددنا في الآخرة وسعادتنا في الجنة. فيا ربي، لتكن مظاهر الرحمة كلها خزائن حياتنا القلبية التي لا تنفد، ويا رب نجعل لنا نصيبا من حياة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم المملوءة بالإيثار ومن سار على نهجه من عظماء الإسلام. آمين.